أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشرط الخامس أن لا يكون غرف ماء الوضوء من أوان الذهب أو الفضة وإلا بطل، سواء اعترف منه أو أداره على أعضائه، وسواء انحصر فيه أم لا. سبق الكلام في الوضوء من آنية الذهب والفضة، حيث سبق أن هناك دليلين استدل بهما على حرمة الوضوء من آنية الذهب والفضة. أحدهما ما ورد من النهي عن آنية الذهب والفضة، فقيل بأن متعلق النهي محذوف، ومقتضى ذلك حرمة جميع التصرفات، منها الأكل والشرب، ومنها الوضوء، لكن سبق المنع من ذلك. وقلنا بأن حذف المتعلق لا يفيد العموم، أنهاكم عن الذهب والفضة، أو نهى رسول الله عن آنية الذهب والفضة، لم يذكر متعلق النهي، أنهاكم عن أي شيء، أنهاكم عن أي فعل مو مذكور. والقدر المتيقن منه النهي عن الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة. والدليل الثاني ما ورد من أن آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون، وظاهره الحرمة. هذا الدليل لا يبعد إطلاقه، فمن هيئ إناء من ذهب للوضوء خاصة فيسق في حقه أنه من الذين لا يوقنون. آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون، وهذا ظاهر في تحريم الفعل، ولأجل ذلك التزمنا بحرمة الأخذ من آنية الذهب والفضة للوضوء. ولكن إذا كان الوضوء بنحو الارتماس كان متحدا مع الحرام، وأما إذا كان بنحو الاختراف يختلف من آنية الذهب والفضة ويصب الماء على وجهه، لا يكون الوضوء متحدا مع التصرف الحرام، وهو الأخذ من آنية الذهب والفضة للوضوء منه. وقد سبق الكلام في ذلك مفصلا. بقي شيء، وهو أنه لو كان الماء منحصرا في ماء في آنية الذهب والفضة، فإن أمكن تفريغ الماء منه بنحو مباح وجب ذلك، كما لو كان الماء موجودا في سماور من الذهب، بدل أن يفتح أنبوب السماور الذي يعد تصرفا في آنية الذهب ويشمله الحرمة، يفرغ ماء السماور من فوق على ظرف آخر، وهذا الإفراغ لا يعد تصرف، لا يعد استعمالا لآنية الذهب، بل هذا إفراغ له ولا يشمله عمومات الحرمة. فحينئذ يجب التفريغ بهذا النحو، بنحو لا يعد استعمالا متعارفا في آنية الذهب والفضة. هنا يجب ذلك. وأما إذا لم يمكن ذلك بل توقف على فتح الأنبوب، أنبوب السماور حتى ينزل الماء منه في ظرف، هذا استعمال متعارف في السماور. الاستعمال المتعارف في السماور هو هذا، أن يفتح الأنبوب منه حتى ينزل الماء في ظرف آخر. فإذا كان التفريغ بهذا النوع حرم ذلك لعموم حرمة الاستعمال المتعارف في آنية الذهب والفضة. فإن انحصر الوضوء بهذا النوع انتقلت الوظيفة إلى التيمم. صاحب العروة هنا ذكر شيئا، وهو أنه إن لم يمكن التفريغ إلا بالوضوء يجوز ذلك، حيث إن التفريغ واجب. هذا يعني أنه إذا انحصر التفريغ بأن يتوضأ منه وجب التفريغ وإن عد استعمالا. هذا التفريغ وإن عد استعمالا، كان يفتح أنبوب السماور ويجعل يده كفه تحت أنبوب حتى يمتلئ من الماء ثم يصب على وجهه بنية الوضوء. إذا كان التفريغ بنحو التوضؤ ومنحصرا بالتوضؤ وجب ذلك، هذا مخالف لما سبق منه من أنه إذا كان التفريغ بالتوضؤ لا يجب ذلك، إذا لم يمكن التفريغ إلا بنحو التوضؤ منه لم يجب ذلك بل بطل الوضوء. كيف هنا يقول إذا لم يمكن التفريغ إلا بالتوضؤ منه وجب؟ فهذا الكلام منه مناف لما ذكره في بحث أواني الذهب والفضة، وما ذكره هناك هو الصحيح. إذا كان التفريغ بنحو الاستعمال المتعارف كأن يفتح أنبوب السماور ويتوضأ منه، هذا العمل بنفسه حرام. وإذا كان حراما فيكون الوضوء إما منحصرا في الحرام أو متوقفا على مقدمة المحرمة. وانتقلت الوظيفة إلى التيمم، فكيف يقول صاحب العروة بأنه إذا انحصر التفريغ إذا لم يمكن التفريغ إلا بالتوضؤ يجوز ذلك، حيث إن التفريغ واجب؟ أقول حتى لو كان التركيب انضماميا، لأن كان أخذ الماء من أنبوب السماور حراما ولكن صبه على الوجه لا يكون حراما، حتى لو قلنا بذلك خلافا لصاحب العروة، مع ذلك كيف يقول صاحب العروة بأنه يجب ذلك؟ غايته أنه لو توضأ كذلك لم يبطل وضوءه، لأنه يجب ذلك، الوضوء الذي يتوقف على الحرام لا يكون واجبا بل تنتقل وظيفته إلى التيمم. صاحب العروة يقول إن لم يمكن التفريغ إلا بالتوضؤ يجوز ذلك، حيث إن التفريغ واجب. التفريغ الذي لا يعد استعمالا متعارفا لآنية الذهب كالسماور من ذهب يفرغ ماءه من فوق على ظرف آخر، هذا ليس استعمالا متعارفا للسماور من ذهب. أم هنا نعم لا بأس به وكلام صاحب العروة يتم في هذا الفرق. أما إذا حصل التفريق بالوضوء منه، هنا تقولون بأن هذا التفريق جائز بل واجب مقدمة للوضوء الواجب، هذا التفريق استعمال لآنية الذهب والفضة، استعمال متعارف لآنية الذهب والفضة فيحرم، وإذا حرم يسلق أنه عاجز عن الوضوء فتنتقل وظيفته إلى التيمم. نعم ما هو المقيد؟ المسألة العشرون، إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة ثم تبين عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء إشكال، ولا يبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة. إذا اعتقد غصبية ماء مثلا فتوضأ ثم انكشف أن هذا الماء ليس مغصوبا، أو اعتقد غصبية إناء فيه ماء فتوضأ منه وضوءا ارتماسيا ثم انكشف أن الظرف ليس مغصوبا، فصاحب العروة قال لا يبعد الصحة إذا تمشى منه قصد القربة. السيد الخوئي هكذا وضح المسألة، قال تارة هذا يعتقد كون هذا الظرف مغصوبا ولكن لا يعلم بأن تصرفه الوضوئي هذا مصداق للحرام، بل يحتمل أن هذا الوضوء ليس مصداقا للحرام، التركيب بينه وبين الحرام تركيب انضمامي، يعتقد أن هذا ليس بنفسه حراما وإنما هو علة تامة للحرام، لأن الوضوء هو وصول الماء إلى البشرة والارتماس في ظرف مغصوب، ليس الوضوء فيه مصداقا للغصب لأن وصول الماء إلى البشرة ليس مصداقا للغصب ولكنه علة تامة للغصب، حيث يتوهم أو يحتمل أن وضوءه ليس مصداقا للحرام فيتمشى منه قصد القرب. وأما إذا اعتقد أن هذا الوضوء بنفسه مصداق للحرام فلا يتمشى منه قصد القرب ولا يمكن الحكم بصحة وضوئه، فالوضوء من إناء يعتقد أنه مغصوب ثم يتبين أنه ليس مغصوب إنما يصح فيما إذا لم يعلم بأن وضوءه بنفسه مصداق للحرام، وأما إذا علم بأن الوضوء من إناء مغصوب بنحو الارتباط بنفسه مصداق للحرام فهنا لا يمكن تمشي قصد القربة. يلاحظ على ما ذكره السيد الخوئي بأننا تارة نعتقد ونتبنى نظرية قبح الفعل المتجرى به ونقول الفعل المتجرى به قبيح ومبغوض فلا يصلح للمقربية كما ذكره المحق العراقي وهو الصحيح، فلا بد من الحكم ببطلان هذا الوضوء. ولو كان يحتمل أن وضوءه من هذا الإناء المغصوب ليس مصداقا للحرام، لكنه على أي حال صدر عمله على وجه مبغوض، لأنه متجري. ثم هو توضأ من هذا الإناء الذي يعتقد أنه مغصوب، توضأ منه إلى الخماس مثلا، وكان يحتمل أن وضوءه ليس مصداقا للحرام، ثم لما تباحث مع الأعلام فقالوا له الوضوء الارتماسي من إناء مغصوب بنفسه مصداقا للحرام، ولكن أنت كنت مشتبه في اعتقادك أن هذا الإناء مغصوب، ولكن لو كان الإناء مغصوبا كان وضوءك الارتماسي منه مصداقا للحرام. فهو كان مشتبها في اعتقاده أو احتماله أن الوضوء من إناء مغصوب ليس مصداقا للحرام، كان مشتبها في ذلك، بل الوضوء الارتماسي من الإناء المغصوب مصداق للحرام، أو كان مشتبها في جاهلا مقصرا في حرمة هذا الغصب، جاهل مقصر في حرمة هذا الغصب، يعتقد أن هذا الإناء مغصوب ولكنه جاهل مقصر لا يعلم حرمة هذا الغصب، فيقول السيد الخوي هذا قد تمشى منه قصر الخوي، لأنه جاهل مقصر في أن هذا الوضوء مصداق للحرام، إما لأنه يجهل جهلا تقصيريا لا يعلم حرمة الغصب في هذا الفرد، أو يحتمل أن وضوءه ليس مصداقا للغصب المحرم، وإنما التركيب بينه وبين الغصب تركيب انضمامي، وكان مشتبها في ذلك، الوضوء الارتماسي من إناء مغصوب حرام، وتركيبه مع الغصب تركيب اتحادي، لكن الذي يمكن أن يخلصه من هذا المحذور أنه تبين له أن ذلك الإناء كان مباحا ولم يكن مغصوبا. هنا السيد الخوي يقول العمل ليس مصداقا للحرام واقعا، لأن الإناء لم يكن مغصوبا، فالحسن الفعل موجود، الحسن الفاعلي وهو تمشي قصد القرب منه متحقق لجهله التقصيري، والجاهل المقصر يختلف عن العالم يتمشى منه قصد القرب. أنا أقول الجاهل المقصر يتمشى منه قصد القرب، ولكن تارة تقولون لأن العمل الصادر في حال التجري مبغوض ومبعد عن المولى كما يراه المحق والعراقي، فهذا العمل فاقد للحسن الفعلي، ليست مشكلته فقد الحسن الفاعلي وعدم تمشي قصد القربة، هذا العمل يفقد الحسن الفعلي، لأن عنوان التجري عنوان ثانوي مقبح، عنوان ثانوي مبغوض، فالعمل لا يصلح للمقربين، العمل الذي يبعد الإنسان عن مولاه، والمولى حينما ينظر إليه يرى انطباق عنوان الهج والتجري عليه فيكرهه ويبغضه، كيف يصلح أن يكون عبادة ومقربا إلى المولى؟ قطعا هو متجري، لأنه صدر منه هذا العمل وهو يعتقد أن ما يصدر منه حرام، لكنه يتوهم أن تركيب الحرام مع الوضوء تركيب انضمامي وليس تركيبا اتحادية، فقد صدر منه العمل على وجه مضغوط، والمفروض أنه حتى بالنسبة إلى توهم عدم اتحاد الحرام مع الوضوء جاهل مقصر، والجاهل المقصر يستر منه العمل على وجه مبغوض ومبعد عن المولى، فالعمل فاقد للحسن الفعلي. ويشترط في عبادية العمل اجتماع الحسن الفعلي والحسن الفاعلي، هذا العمل فاقد للحسن الفعلي، ولأجل ذلك لا يبعد كما أفتى به المحق العراقي، لا يبعد أن يقال أن هذا العمل باطل. وإلا فلو كنا نشتفي بالحسن الفاعلي، نشتفي بأن لا يكون العمل حراما واقعا ويتمشى من المكلف قتله فرضا، نقول يا سيدنا القول حتى العالم العامل، يعني حتى من يتوضأ بماء يعتقد أنه غصب ويعتقد أن الغصب حرام ويعتقد أن الغصب متحد مع الوضوء، لكن يتمشى منه قتل القرب. إذا أنتم لا تشترطون الحسن الفعلي للعمل، وإنما تشترطون أن لا يكون العمل حراما والتجري ليس بحرام، تقولون نحتاج إلى الحسن الفاعلي وقصد القربة من المكلف، المكلف يتمشى منه قصد القربة بسهولة. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن كثير من الناس يرتكبون الحرام، يتوضؤون من ماء مغصوب، ولكن يقصدون القربة في وضوئهم، إنما تطبيقهم الوضوء على هذا الفرد المحرم يكون ناشئا عن سوء الاختيار. هذا المؤمن، مؤمن يعني شيعي، لكن ابتلي لأن مدة إيجار البيت انتهت، المالك يقول له اطلع من البيت أنا مو راضي، هذا المؤمن يقول يا با أمهلني أسبوع أطلع، يقول لا ولا أمهلك ساعة، الفقهاء يقولون يجب على هذا المؤمن أن يطلع ويخلي أغراضه بالشارع، بركة الله يدبر له يعني شيء، هذا هو الذي الفقهاء يفتون به. لكن الناس عادة ما يعملون بهذه الفتوى، يقولوا في هذا الجو البارد أو في هذا الجو كذا شلون أطلع، شلون خب ليش ما ينتظر أسبوع، مالك يقول ما أنتظر ما أمهلك ولو ساعة، يبقى هذا المستأجر في هذا البيت يتوضأ يصلي، يعني يعوف الصلاة على مود أنه ظل في هذا البيت بدون رضا صاحبه. عادة المؤمن يعوف الصلاة على مود في أشياء، كيف يتمشى منه قسم القرب؟ هو يقول أنا خب لأجل المشاكل أو لأجل أي شيء خب أرتكب الحرام، أدري هذا حرام، لكن هل أجمع بين الغصب وبين ترك الصلاة؟ ومن ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، أما ما قالوا من بقي المستأجر إذا بقي أسبوع في الدار الذي استأجره بقي أسبوع بعد نهاية مدة الإجارة فقد كفر، ما قالوا فقد كفر، أما من ترك الصلاة فقد كفر. فعادة يتنشا من الناس قصد القربة، فليست مشكلتنا مشكلة قصد القربة. هذا الولد الذي أبوه أخذ على طريق القاشاق من الأنابيب من أنابيب الطرق. لا لا هنا أنا هنا أنا من ال لا مو ماي ماي يسرقون الماي من ال كثير. الولد متدين يقول شو يسوي؟ أبويا خبروني من أهواز قال هو يسوي له ذاك الشيء. لا الكهرباء يقولون هذا كهرباء سيد الإمام هو قال. حتى أهلا لا مكهور. لا هم يسرقون الماء من الأنابيب في الطرق والشوارع. فهذا الولد يقول شو يسوي؟ أنا أخو أنزل بيت أبويا شو يسوي؟ أبويا ما يقبل. هذا الولد يعني يعوف الصلاة وما يعوف الصلاة على مود أنه هاي المشكلة. فلا يتمشى منه قصة الغربة حينما يتوضا ويصلي، هذا فليتمشى منه قصة الغربة. فليست المشكلة مشكلة قصة الغربة، إنما المشكلة مشكلة صدور العمل على وجه مبغوض ومباعد. فإن قلنا بأن العمل المتجرى به يستر على وجه مبغوض ومباعد فيشكل الحكم بصحة هذا الوضوء من ماء يعتقد أنه غص أو من إناء يعتقد أنه غص إذا كان الوضوء بنحو الارتماس. وإن لم نقل بأن العمل المتجرى به قبيح ومباعد عن المولى فتمشي قصد الغربة سهلا جدا. ولأجل ذلك مثل السيد السيساني الذي يرى أن العمل المتجرى به ليس مبغوضا ولا مبعدا عن المولى ولا موجبا لاستحقاق العقاب، فافتاؤه بصحة هذا الوضوء سهل جدا. الشرط السادس أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث ولو كان طاهرا. سبق الكلام في أنه هل يجوز الوضوء من غسالة التطهير من الخبث أو غسالة التطهير من الحدث الأكبر؟ سبق الكلام في ذلك. فصاحب العروة اختار عدم جواز الوضوء من غسالة الخبث من غسالة التطهير من الخبث ولو كانت الغسالة طاهرة كماء الاستنجاء. ذكرنا سابقا أن ماء الاستنجاء نجس، والذي يحكم بطهارته هو الملاقي لماء الاستنجاء وليس نفس ماء الاستنجاء. فهذا المثال ليس في محله، ولكن من يرى أن غسالة الغسلة التي يتعقبها طهارة المحال طاهرة كالسيد الخائي، ما هو الوجه في عدم جواز الوضوء من الغسالة المحكومة للطهارة؟ المستند في ذلك رواية أقرأها عليكم. رواية أحمد بن هلال العبرتائي عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل. فقال الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه. وأما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به. هذه الرواية تقول الماء الذي يغسل به الثوب لا يجوز أن يتوضأ منه. فيقال بأن هذا مطلق يشمل غسالة الغسلة الأخيرة التي يتعقبها طهارة المحل، وهكذا غسالة التطهير من الجنابة أو يغتسل به الرجل من الجنابة، ولكن الرواية ضعيفة سندا لمكان أحمد بن هلال العبرتالي، مضافا إلى أننا ذكرنا أن غسالة الغسلة المطهرة التي يتعقبها طهارة المحل نجسة وليست بطاهرة، فلا يكون هذا الحديث تخصيصا لدليل جواز الوضوء من الماء الطاهر، بل هذا الماء نجس. وأما بالنسبة إلى غسالة غسل الجنابة فإن تم سند هذه الرواية فقد يقال بأن ظاهرها عدم جواز الوضوء من غسالة غسل الجنابة، وإن كان يمكن النقاش فيه أيضا بأنه منصرف إلى غسالة غسل الجنابة المتعارف حينما كانوا يطهرون فرجهم ذكرهم من المني، فهذا الماء يصير نجسا لا من باب أنه غسالة غسل الجنابة، بل لأنه مناقل لأجزاء المني. وعلى أي حال المهم ضعف سند الرواية، وبقية أبحاث هذه المسألة سبق في الأبحاث السابقة يقع الكلام في الشرط السابع. تأملوا في هذا الشرط المهم أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك. تأملوا هل إذا توضأ المكلف مع أنه يخاف من العطش مع أنه مأمور بواجب أهم يبقي هذا الماء لواجب أهم، هل لو توضأ والحال هذه يبطل وضوءه أو يكون وضوءه صحيحا على وجه الترتب؟ هذا هو البحث المهم الذي نبحث عنه إن شاء الله في الليلة القادمة.